أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 591. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، يجب في القيام الانتصاب قدر الإمكان، فإذا انحنى أو مال انحنى إلى الأمام أو إلى الخلف أو مال إلى أحد الجانبين بطل الصلاة، وهذا الانتصاب الذي هو واجب وشرط في القيام قد دلت عليه مجموعة من الروايات، من ذلك ما ورد في صحيحة زرارة: وقم منتصبا، وفي بعضها: لا صلاة لمن لم يقم صلبه، وغير ذلك من الروايات التي تقدمت. فالانتصاب واجب حال القيام، فإذا لم يكن منتصبا بأن كان منحنيا في وقوفه في قيامه، منحنيا إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين، فهذا يوجب بطلان الصلاة. النقطة الثانية، هل يجب في القيام، هذه مجموعة من الواجبات حال القيام، هذه المسألة تتعرض لها. الواجب الأول هو الانتصاب. النقطة الثانية، هل يجب حال القيام أن يكون منتصبا بعنقه؟ يجب انتصاب العنق؟ لا، لا يجوز أن يطرق المصلي برأسه، يعني مدنك، إذا أن يدنك حال الصلاة ستعبيرا عن الخشوع ما شابه ذلك، لا ورقبتك وبها الشكل يوقف يلو ورقبتك للصلاة، هذا جائز لا مو جائز؟ الجواب نقول لا يجب انتصاب العنق في حال القيام. نعم، هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي، فإن الواجب هو انتصاب الظهر، أو في النقطة الأولى أن يقيم صلبه ظهره، هذا هو الواجب. وأما انتصاب العنق فليس بواجب، وهذا هو المشهور بين الفقهاء. نعم، ذهبوا إلى الاستحباب، الفقهاء مشهور الفقهاء قالوا باستحباب انتصاب العنق، خلافا للشيخ الصدوق الذي ذهب إلى وجوب انتصاب العنق، مستدلا ببعض الروايات المرسلة، من ذلك مثلا ما جاء في مرسلة حريز في تفسير الآية: فصلي لربك وانحر، قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، نحر يعني العنق، ففسرت الآية بماذا؟ بالانتصاب، انتصاب الظهر الصلب، وانتصاب ماذا؟ العنق. والمشهور حملوا هذه الروايات على الاستحباب باعتبار يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث أن سماح السيد لا يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن فلا يفتي بالاستحباب على طبقها، لأن الإفتاء بالاستحباب هو كالإفتاء بالوجوب، لا فرق بينهما، في كل منهما هو نسبة ماذا؟ نسبة إلى الشارع، وبالتالي لا يمكن أن يفتي بالاستحباب طبقا للروايات المرسلة. نعم، يتمكن أن يحتاط استحبابا لأجلها، ومن هنا هو قال بالاحتياط الاستحبابي لانتصاب العنق. قال ولا بأس بإطراق الرأس، دنق يعني يطارق رأسه إلى الأسفل، وإن كان الأحوط استحبابا انتصاب العنق. النقطة الثالثة، هل يجوز حال القيام أن يفرج أو يفرج بين رجليه بشكل فاحش؟ مثل شايف ذول بعض أبناء العامة عندما يقف يجعل الفتحة بين رجليه أكثر من نصف متر، بعضهم هكذا يقف، هذا تفريج فاحش، هذا جائز حال القيام أو غير جائز؟ سماحة السيد يقول إذا فرض أن الفرجة التي كانت بين الرجلين كانت فاحشة بحيث لا يصدق معها القيام، لا يقال هذا قائم، عرفا لا يقال هذا قائم، فهذا لا إشكال في أنه يوجب بطلان الصلاة، لأنه هذه الصلاة فقدت للقيام ليس بقائم، هكذا هو الفرق، فهذا يوجب البطلان، قلنا بلا إشكال باعتبار أن هذا يوجب فقد واجب من واجبات الصلاة وهو القيام. وأما إذا فرض بأن الفرجة التي بين الرجلين كانت فاحشة ولكن يصدق معها القيام، قيام يصدق معها، فهنا المشهور ذهبوا إلى جواز ذلك، قال وإن كان هذا فاحش ولكن ما دام هو لا يضر بصدق القيام فلا إشكال فيه تمسكا بإطلاقات أدلة القيام، قال هذا يصدق عليه قيام، فحكموا بجوازه، ولكن سماحة السيد يحتاط وجوبا بعدم الجواز، ولعله تمسكا ببعض الروايات التي جعلت الفاصل بين القدمين بمقدار شبر ونهت عن أن تكون أكثر من ذلك، لعله لهذه الروايات احتاط وجوبا. قال ويجب أيضا ألا يفرج بين رجليه تفريجا فاحشا على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا، كما إذا جعل بينهما متر الأربع مثلا، هذا جزما لا يقال هذا واقف، ما يقول من واقف عليه عرفا، بل ليش هنا هذا خوته أبطل الصلاة من جهة أنه فاقد شرط القيام فهي باطلة من هذه الناحية، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط وجوبا، كانت الفرجة بين القدمين فاحشة ولكن يصدق معها القيام عرفا، يقولون هذا قائم، فهذا يصح أو لا يصح؟ المشهور قالوا نعم يصح، سماح السيد يقول لا يصح على الأحوط لزوما، بل وإن لم يخرج عن صدقه عن صدق القيام على الأحوط لزوما. النقطة الرابعة، يجب في القيام الاستقرار، وتقدم أن الاستقرار له معنيان، قدم في تكبيرة الإحرام استقرار يطلق على معنيين، تارة يطلق الاستقرار ويراد منه ما يقابل الجري والمشي، يعني على السكون وعدم الحركة، هذا يقال مستقر مقابل شنو؟ اللي يمشي. وأخرى يطلق الاستقرار ويقصد منه الطمأنينة مقابل من؟ مقابل الاضطراب والحركة، مو الحركة بمعنى المشي، لا يحرك بدنه مضطرب، شيء قابل المطمئن. فهل الاستقرار بكلا معنيه معتبر في القيام كما اعتبرناه في تكبيرة الإحرام، في القيام في تكبيرة الإحرام، هنا في القيام المتصل بالركوع أيضا نعتبر كلا المعنيين أو لا نعتبر كلا المعنيين؟ واضح السؤال؟ في القيام الذي هو ركن في تكبيرة الإحرام هنالك اعتبرنا الاستقرار بكلا معنيه، قلنا قد أجمع الفقهاء على ذلك وذكرنا عدة أمور. طيب هنا هل يعتبر الاستقرار في القيام المتصل بالركوع أو لا يعتبر؟ جواب، يقول سماحة السيد: أما القيام، أما الاستقرار بالمعنى الأول المقابل للمشي والحركة، فهذا جزما معتبر، هذا لا كلام فيه، لا كلام فيه. وأما الاستقرار بالمعنى الثاني، بمعنى الطمأنينة مقابل الاضطراب والحركة، فهذا يقول مبني على الاحتياط اللزومي. فإذن هنا في هذا القيام المتصل بالركوع فرق سماحة السيد في الاستقرار بالمعنيين، فاعتبر الاستقرار المقابل للمشي اعتبره بنحو الفتوى، والاستقرار بمعنى الطمأنينة اعتبره بنحو الاحتياط. والفرق هو أن هناك حصل إجماع من الفقهاء على اعتبار كلا المعنيين للاستقرار، أن الاستقرار معتبر بكلا معنيه، حصل تسالم بين الفقهاء. هنا لا يوجد تسالم عندهم على اعتبار الاستقرار بالمعنى الثاني الذي معناه الطمأنينة مقابل الاضطراب والحركة. قال: ويجب أيضا في القيام، هذا يا قيام، كل كلامنا في القيام المتصل بالركوع، ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي. هسه هذا قد يقال، هسه أنا يعني ما أدري، تردد مني، أن الكلام هنا مو فقط في القيام المتصل بالركوع، بل كل قيام ما عدا ذاك اللي تقدم، القيام اللي يكون وين في تكبيرة الإحرام، كل قيام، لأن بحثنا في القيام احنا مطلقا مو فقط القيام الركني، يعني بالتالي الكلام يشمل القيام المتصل بالركوع لو يختص به أو يشمله. قال: ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي، وأما الاستقرار بمعنى ليش هسه هذا معتبر من جهة شنو؟ أنه إذا كان يمشي ويتحرك هذا لا يصدق عليه قائم، واضح هذا. أما بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني في تكبيرة الإحرام كان أكو تسالم لدى الفقهاء على اعتباره، ما هنا لا يوجد تسالم، لهذا احتاط سماع السيد. قال: والأحوط وجوبا الوقوع، بلي. وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني على الاحتياط اللزومي. هذا التعبير فإطلاق اعتباره يعني بأن يعتبر بشكل مطلق في كل قيام، في تكبيرة الإحرام يقول اعتبرناه، لكن في القيام المعتبر في تكبيرة الإحرام هنالك اعتبرناه، أما في مطلق القيام حتى في غير تكبيرة الإحرام هذا يقول مبني على الاحتياط اللزومي. هذا معناه فإطلاق اعتباره يعني اعتباره في كل قيام هذا مبني على الاحتياط اللزومي، واضح؟ قال: فإطلاق اعتباره مبني على الاحتياط اللزومي. النقطة الخامسة: هل يشترط حال القيام أن يقف على قدميه جميعا، أم يجوز أن يقف على قدم واحدة؟ بعض الفقهاء قال لا يجوز الوقوف على قدم واحدة، بل لابد أن يقف على كلا قدمي. وذكروا له أدلة منها التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، كان يقف هكذا، منها أنه إذا وقف على قدم واحدة لا يكون مستقرا، وغير ذلك من الأدلة. هذه كلها قابلة للنقاش، وبالتالي اعتبار الوقوف على كلا القدمين هذا إن اعتبر فهو على مستوى الاحتياط لا الفتوى. وسمع السيد يحتار، بل بعضهم ذهب إلى أكثر من ذلك، أنه يجب الوقوف على كلا القدمين وماذا؟ وأن يسوي بينهما، يعني لا أن يكون ارتكاز على واحدة أكثر من الأخرى، بل لابد أن يقف بشكل متساوي، بأن يجعل ثقله على كلا القدمين بالسوية. هسه هذا لا يظهر من عبارة سماحة السيد، يحتاط في أن يقف على كلا أو على كلي قدمين. طيب، فعليه لا يجوز أن يقف على قدم واحدة ولا أن يقف على أصابع القدمين، على أصابع حتى لو كان أصابع القدمين، ولا أن يقف على أصل القدمين، هذا اللي نعبر عنه تشاز احنا، هذا هو أصل القدمين، بأن يرفع الأصابع ويرتكز على مؤخر القدمين، هذا أيضا لا يجوز، بل لابد أن يقف على قدميه جميعا على الأحواض. لذا يقول: والأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا. هذا التعبير جميعا مقابل أن يقف على قدم واحدة، لو مقابل أن يجعل ارتكازه على واحدة دون الثانية، إذا يقول لابد من السوية، لو لا يريد يقول ما يصح لك تقف على واحدة، بقرينة ما يذكره من أنه لا يصح الوقوف على واحدة وعلى أطراف الأصابع أو على أصل القدم، يفهم أن نظر سماحة السيد ليس إلى التسوية في الوقوف على القدمين، نظر مقابل ذن اللي راح يذكره، أما قضية التسوية هو ما ناظر لها. لذا يقول: والأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا، فلا يقف فرع، خش يتفرع على ذلك، فلا يقف على أحدهما عن قدم واحدة، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط. فيفهم النظر علما إلى ما يقابل، هاي من كلمة جميعا، ما يقابل الوقوف على الواحدة أو على أطراف الأصابع أو على أصل القدم، وليس نظر إلى مسألة تسوية في الوقوف بين على القدمين. النقطة السادسة: هل يشترط في حال القيام الاستقلال؟ في القيام الذي هو ركن في تكبيرة الإحرام اعتبرنا الاستقلال هنالك من باب الاحتياط، ذهب إليه سماحة السيد من باب الاحتياط، هنا أيضا يعتبر الاستقلال بأن لا يتكئ على عصا أو على جدار أو لا يعتبر ذلك؟ يقول: نعم، هنا نعتبر الاستقلال في القيام كما اعتبرناه هناك بلا فرق بينهما، وعين ما ذكر هناك يأتي هنا، حيث ذكرنا هناك أنه توجد بعض الروايات تنهى عن الاستناد إلى شيء، وبعضها تجوز الاستناد إلى شيء، كما في موثقة ابن بكير قال عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكع على عصا ولا أول اتكاء على الحائط. وقلنا مقتضى القواعد هو أن تحمل تلك الناهية على الكراهة، ولكن حيث أن المشهور قد ذهبوا إلى اعتبار الاستقلال بل ادعوا الإجماع عليه، فيكون المناسب هو الاحتياط الوجوبي. هنا كذلك نفس الكلام يأتي، قال: كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكن من تركه، لا عبرنا عنه الاستقلال. طيب النقطة السابعة والأخيرة، إذا دار الأمر بين ترك القيام رأسا بأن يصلي جالسا وبين أن يأتي بالقيام الاضطراري الذي يكون فاقدا للاستقلال، يعني القيام متوكئا على عصا مثلا أو قيام متوكئ على الجدار أو على كرسي فاقد لشرط الاستقلال، هذا قيام اضطراري. إذا دار الأمر بين أن يقف مضطرا متكئا على شيء وبين أن يصلي من جلوس، أيهما يقدم؟ قالوا الذي يقدم هو القيام الاضطراري مقدم على الجلوس، وهذا أكو بحث هم يذكروه في علم الأصول لا داعي للتعرض إليه. قال وإذا دار الأمر بين القيام مستندا، اللي هو يعبرون عن القيام الاضطراري اللي فاقد للاستقلال أو بعض الشرائط كشرطية الاستقرار مثلا، شرطية عدم تفريج القدمين، والجلوس مستقلا، جلوس مستقل غير متكئ على شيء، جلوس الاختياري نعبر عنه، لأن أكو عندنا هم جلوس اضطرار كما سيأتي، جلوس الواجد لكل الشرائط من الاستقلال والاستقرار وغير ذلك، فأيهما يقدم؟ يقول يقدم القيام الاضطراري، تعين الأول. مسألة 592 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.